بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في التقريب الثاني، انتهينا من التقريب الأول الذي كان يقول يجوز لك أن تقتحم بعض أطراف العلم الإجمالي الشبهة غير المحصورة لأجل الإطمئنان. التقريب الثاني في يوم أمس أوقع سيدنا المصنف الكلام عنه. التقريب الثاني كان يريد أن يجري أصل العملية المؤمن في الطرف المقتحم، لأن العلم الإجمالي لا يتمكن من منع هذا الأصل العملي من الجريان، لأن هذا العلم الإجمالي قد سقط عن التنجيز بسبب اختلال أي ركن؟ الركن الرابع. وقد وضح سيدنا الشهيد رحمه الله كيفية اختلال الركن الرابع. اتضح أن اختلاله لأن جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني أن الشارع يأذن لي بأن أترك المعلوم بالإجماع، بأن أأكل كل هذه الموارد، بأن أأكل حتى النجس، أقتحم حتى المعلوم بالإجماع، يأذن الشارع بذلك. حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا، ولكن هذا في مقامنا غير موجود، غير متحقق، لأنه حتى إذا أنت أجريت الأصل المؤمن في كل الأطراف لا يؤدي ذلك إلى الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، لأن قدرة المكلف عاجزة عن الاقتحام في كل الأطراف. خب، كان هذا هو التقريب الثاني. المصنف بعد ذلك علق، قال: هذا التقريب الثاني وفق الصياغة المشهورية الأولى يتم، لكن وفق صياغة السيد الخوئي لا يتم، لأن المحذور عند السيد الخوئي رحمه الله هو أن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف هل يؤدي أو لا يؤدي، هل يؤدي في المخالفة في الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أو لا يؤدي. إن كان يؤدي فلا تجري الأصول في كل الأطراف ولا في بعض الأطراف، وإن لم يكن يؤدي تجري الأصول. وفي مقامنا يؤدي إلى، لو جرت الأصول في كل الأطراف يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة واقعا، حتى وإن ما قدر عليها عملا. هاي الصياغة أيضا لا يجري فيها التقريب الثاني. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله سار خطوة للأمام وقال: بل عندي نقض حتى على الصياغة الأولى. هذا النقض يهدف إلى، عليكم السلام ورحمة الله، هذا النقض يهدف إلى إبطال التقريب الثاني حتى وفق الصياغة الأولى. والنقض كان يقول: لو أن قدرة المكلف قصرت في شبهة محصورة عن ارتكاب كل الأطراف، وفق هذا التقريب إذن يمكن للشخص أن يقتحم أحد الأطراف اعتمادا منه على الأصل المؤمن، لأنه لو أجرى الأصل المؤمن في الطرفين معا أجرى الأصل المؤمن عن الدخول إلى هذا المكان وعن الدخول إلى ذاك المكان. لو أجرى أصل المؤمن على الطرفين معا هذا لا يؤدي إلى الإذن الشرعي والترخيص الشرعي في المخالفة القطعية عملا، لأنه بعد غير متمكن. فهناك في هذه الشبهة المحصورة هم لابد تقولون أنه يجوز لنا أن نقتحم أحد الأطراف اعتمادا على الأصل المؤمن، والعلم الإجمالي ممنجز. هذا الذي تقدم. المصنف رحمة الله عليه يريد أن يعالج النقض الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله. خوش نقض هذا، خوش نقض، هذا نقض جميل، نقض لطيف في محله. يعني أنت الآن كفكرة، فكرة حلوة، يعني فكرة جميلة. هنا شبهة محصورة، عندك شبهة محصورة، أحد المكانين قطعا لا يجوز لك الدخول فيه، لو هذا لو ذاك. تقدر في لحظة زمنية واحدة تتواجد في المكانين معا؟ لا. إذن في هذه اللحظة الزمنية الواحدة أنا أقدر أطبق الأصل المؤمن على دخولي في هذا المكان، أقدر، لأنه في هذه اللحظة أنا إذا طبقت الأصل المؤمن فيهما معا لا يلزم من ذلك ترخيص شرعي في المخالفة العملية القطعية العملية. خوش نقض ترى، وحينئذ يحتاج إلى جواب. الجواب هو أن يقال يوجد بيانان للصياغة الأولى، يوجد بيانان للصياغة الأولى. وفق أحد البيانين النقض وارد، النقض وارد، فالتقريب الثاني متام. لكن وفق البيان الثاني النقض غير وارد، فالتقريب الثاني تام. طب خلنا نشوف. أما البيان الأول، البيان الأول هو أن نقول أن عجز المكلف عن المخالفة القطعية عملا ما يقدر يرتكب كل الأطراف. هذا العجز يؤدي إلى جريان، يؤدي إلى إمكان جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف، لأنه إذا أجرى الأصل المؤمن في كل الأطراف فما يؤدي هذا في النهاية إلى أن الشارع يقول لي براحتك أكل النجس، براحتك أكل النجس، براحتك أدخل في المكان المحرم عليك دخوله. لا، أبدا أبدا، الشارع يدري أنه أنا ما أقدر أرتكب كل الأطراف، ولذلك قال لي طبق براحتك الأصل المؤمن في كل الأطراف، لكن بالنهاية أنت ما راح تقدر تخالف المعلوم بالإجمال مخالفة قطعية عمليا، ما تقدر. فإذا جريان الأصل في كل الأطراف إذا كان لا يؤدي إلى الترخيص الشرعي في المخالفة العملية القطعية العملية فلا محذور فيه. إذن البيان الأول أن نقول أن العجز عن المخالفة القطعية عملا خارجا يؤدي إلى إمكان جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف. أما لو كان المكلف قادرا على اقتحام كل الأطراف، قدرته شاملة لجميع الأطراف، قادرا على ذلك، فإنه لا يمكن أن نجري الأصل المؤمن في جميع الأطراف، لأن هذا الجريان يؤدي إلى أن الشرع يرضى ويرخص لنا المخالفة القطعية عملا، وهذا غير صحيح. يقول المصنف إذا بينا الركن الرابع بهذا البيان، هذا هو البيان الأول للصياغة الأولى للركن الرابع، إذا بينا الصياغة الأولى للركن الرابع بهذا البيان، حينئذ ما ذكره السيد الخوئي تام، النقض وارد. فإن هذا البيان سيأتي مو بس بالشبهة غير المحصورة، حتى بالشبهة المحصورة راح يأتي هذا البيان، حتى في الشبهة المحصورة سيأتي هذا البيان. هذا البيان راح يجي يا أخي بنفس الطريقة التي هذا الإشكال راح هذا البيان راح يجي أنا في الشبهة مثل تماما غير المحصورة، في الشبهة المحصورة عاجز، إذا كنت عاجز عن اقتحام كل الأطراف عملا، ما مقادر على المخالفة القطعية خارجا، ما أقدر أرتكب كل الأطراف في الخارج، حينئذ أنا عاجز، فإذا أجريت الأصل المؤمن في كل الأطراف فماكو مشكلة، فلا يوجد مشكلة. ولكن هذه الصياغة ليست بتامة، هذه الصياغة الثانية ليست بتامة، عفوا هذا البيان الأول للصياغة الأولى ليس بتامة، وذلك لأن المحذور الذي كنا نذكره للمنع عن جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف، هذا المحذور موجود في المقام في الشبهة المحصورة، هذا المحذور قائم في المقام. شنو المحذور اللي كان يعتمد السيد الشهيد في عدم إمكان جريان عدم جواز جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف؟ والله شنو هذا المحذور؟ الآخرون كان عندهم محذور ثبوتي، قالوا هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في المعصية، ما يصير الشارع يرخصك في المعصية، ما يصير. أما المصنف عندما إذا تتذكرون المصنف قال أنا ما أقبل هذا المحذور الثبوتي، أنا عندي محذور إثبات، الشارع يقدر يرخصني في المخالفة القطعية في مخالفة المعلوم تفصيلا فضلا عن المعلوم إجمالا، يقدر ولا تكون هناك معصية. تدري ليش؟ لأن حق طاعة المولى متوقف على عدم مجيء ترخيص منه، يعني الأب لو قال لأولاده أنا أريد من عندكم الفعل الفلاني، بعدين اختص واحد من عندهم قال له أنت ما يخاف لا تسوي، تلاحظ كيف؟ هو رخص، حق الطاعة الذي كان ثابتا له هو تنازل عنه، بعد ماكو معصية. هذا الولد عندما لا يمتثل، ما نقول لا يمتثل، ما نقول عصى، هو مأذون بالترك، نقول ترك، لأنه مأذون له بالترك، مرخص له أن يترك. فإذا المحذور مو ثبوتي، ماكو ترخيص في المعصية، هاي الحكاية لا تقولون رجاء عندما يرخصني في الترك يعني ما إلى حق طاعة علي، وإنما المحذور إثبات يقدر يرخصني ولا تكون هناك منجزية لو رخصني، لكن ما أقدر أوصل إلى أنه رخصني. هذا شلون أعرفه؟ شلون أعرف أنه رخصني؟ لابد يقول بالأصل المؤمن، دليل أصالة البراءة، ودليل أصالة البراءة لا يجري. تدرون ليش لا يجري؟ لأن جريان أصالة البراءة في موارد الشك البدوي معقول، السيجارة لو حرام لو حلال، إذا كانت حرام يعني أن هناك ملاء، أن هناك مفسدة شديدة وبغض شديد شرعي، لو حلال إذا حلال يعني ما أكو مفسدة وما أكو مصلحة، لا مفسدة شديدة لا مصلحة شديدة. إذن أكو احتمال وجود غرض لزومي وملاك لزومي، ملاك الحرمة يعني مفسدة شديدة، وأكو احتمال أن الموجود في مورد السجائر الموجود تساوي المفسدة والمصلحة، ما أكو مفسدة ولا أكو مصلحة في البيت في شرب السجائر، هذا احتماله. فإذا يجي الشارع ويقول أنتوا بريئين، يعني قدم الملاك قدم الملاك الترخيصي والغرض الترخيصي على الملاك والغرض اللزومي. العقلاء يقبلون، يقول مرحبا، جيد جدا، جزاك الله خير مولانا. أما إذا كان هناك علم تفصيلي أو علم إجمالي، علم التفصيلي أو العلم الإجمالي، علم التفصيل كلش واضح، نركز على كلامنا، علم إجمال. علم إجمال تدري معناه شنو؟ معناه أن التكليف واصل إليك باليقين، لكن اليقين اللي بيه ترديها في طرفين، لو لو في مورد العلم والوصول اليقيني، لكن مع وجود ترديد، إن تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي ما مقبول. العقلاء ما يصدقون به، لا يصدق، لا يفعل العقلاء. أولا لا يفعل العقلاء ذلك. عادة أنت تعال في حياة العقلاء العامة، في حياة العقلاء العامة، هل يقدمون غرض ترخيصي على غرض لزومي واصل باليقين؟ لكن اليقين المردد بين طرفين، متعلق اليقين مردد بين طرفين، هل يقدم العقلاء غرضا ترخيصيا على غرض لزومي واصل إلينا باليقين؟ لا أبدا، ما يقدم، ما يقدم قطعا. أحد الطعامين، أحد الطعامين يشتمل على سم أو أذى شديد، لو هذا لو هذا، العقلاء يقولون بلي إحنا خلنا ناكل هذا الإناء لأن احتمال ما أكو هنا سم، ولا أكو هنا فيروس مؤدي إلى المرض الشديد، أكو شيء، لأنه مثل ما 50% السم في هذا الطعام، 50% السم في هذا الطعام، فإحنا خلنا ناكل هذا الطعام لإحتمال أن السم ما موجود فيه أو الفيروس ما موجود فيه. عقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل باليقين، مستحيل، ما يقدمون أصلا في حياتهم الواقعية الخارجية، ما يفعلون ذلك، ما يفعلون ذلك. وإذا واحد سواها هل قد يحجون عليه؟ هل قد يحجون عليه ويقول بالجير أنت ليش تسوي هيك شيء؟ بالجير هل قدمت نفسك على الأكل؟ يوبخونه، لا يقدم. هذا هو المحذور الإثباتي، وبالتالي أصالة البراءة حديث الرفع لا يجري، لا يجري في المقام لوجود مانع عقلائي، محذور عقلائي. أصالة البراءة إذا أجريناها هذا يعني أن الشارع قدم الغرض اللزومي على الغرض الإلزامي الواصل لنا باليقين الإجمالي، بالعلم الإجمالي، والعقلاء لا يفعلون. هذه قرينة، وهذا قيد، هذا قيد، وهي قرينة، قرينة على عدم التقدير، على عدم الجريان. أكو قيد، قيد ويا هذا، هذا قيد عقلائي، هذا قيد متصل موجود ويا أصالة ويا حديث الرفع. هذا المحذور، وهذا المحذور يا إخوة، هذا المحذور موجود في مقامنا. مقامنا ما هو؟ الشبهة المحصورة، الشبهة المحصورة. هذا المجنب اللي يدري بنفسه مجنب ويريد يبقى بأحد مكانين، لكن قطعا واحد من عده المسجد، يا هو ما يدري، يا هو ما يدري. نقول لو أننا قلنا له ابقى في هذا المكان لأجل سبب، ابقى في هذا المكان، لو قلنا له ابقى في هذا المكان، تدري شنو معنى هذا؟ معنى أننا قدمنا الغرض الترخيصي، يجوز لك البقاء على الغرض الإلزامي الواصل لنا بالعلم الإجمالي باليقين مع التردد، مع الترديد. هذا معنى. ويجي المحذور الإثباتي، العقلاء لا يقبلون، وبالتالي أصالة، لو قلنا له بل أنت تقدر تبقى في هذا المكان لأصالة البراءة لحديث الرفع. لو قلت له ذلك هذا معناه أن الشارع قدم الغرض الترخيصي المحتمل على الغرض الإلزامي الواصل إلينا على نحو التردد، وهذا ما وهذا قلنا أنه هذا قيد مقارن، هذه قرينة متصلة، قرينة عقلائية، قرينة حالية. يصير ما يصير، ما يصير نجري الأصل المؤمن هنا، ما يصير يا أخي ما يصير، لأن هذا معناه أن الشارع قدم الترخيص على الإلزام الواصل إلينا، وهذا المحذور بعد ثابت. حتى لو كانت قدرة المكلف قاصرة عن التواجد في هذين المكانين معا في لحظة زمانية واحدة، حتى لو كان كذلك، قصور قدرة المكلف، عجز المكلف عن المخالفة القطعية الخارجية، هذا لا يرفع المحذور الإثباتي الذي قلناه الآن. حتى لو كان المكلف عاجزا عن التواجد، عن المخالفة القطعية الخارجية، عن التواجد في المكانين معا، مع ذلك العقلاء لا يقبلون حتى في هذه الحالة تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الواصل المعلوم، لا يقدر. إذن البيان الأول لو التزمنا به فإن النقض الخوئية وارد عليه، وارد عليه في محل. البيان الأول ماذا كان؟ أن عجز المكلف وقصور قدرته عن المخالفة القطعية خارجا يؤدي إلى جواز جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف، هذا البيان. وأما لو كانت قدرته غير قاصرة، قادر على المخالفة القطعية الخارجية وارتكاب كل الأطراف خارجا، لم يجوز أن يجري الأصل في كل الأطراف. إذا اعتمدنا هذا البيان نقول النقض الذي ذكره سيدنا الخوئي يأتي، لأن هذا مو بس هاي الفكرة وهذا البيان مو بس بالشبهة غير المحصورة، هاي حتى بالشبهة المحصورة، نفس البيان يجري في الشبهة المحصورة، ولا يمكن أن نقبل هذا البيان. ليش ما نقبل هذا البيان؟ لأن هذا البيان يتناثى مع المحذور الإثباتي الذي ذكرناه، يعني أن المحذور الإثباتي الذي كنا نقول فيه لا يجوز إجراء الأصل في كل الأطراف لأجل هذا المرتكز العقلائي، لا ليس لأحد أن يقدم، العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيصي على الإلزامي المعلوم الواصل، هذا المحذور موجود في مورد الشبهة المحصورة. والبيان المذكور لو تم فإنه يؤدي إلى جريان البراءة في مورد الشبهة المحصورة. فإذا البيان متم، البيان متم، لأنه يتنافى مع ذاك المحذور الإثباتي، المحذور الإثباتي موجود ولا يتيح لنا إجراء الأصل المؤمن في كل الأطراف. هذا البيان الأول. البيان الثاني للصياغة المشهورية، البيان الثاني أنه أن عجز المكلف عن ارتكاب كل الأطراف، عجزه عن المخالفة القطعية خارجا، عدم قدرته، كلها التعبيرات شتى وحسنك واحد، أن عدم قدرته على اقتحام كل الأطراف عمليا خارجا، هذا له منشآن. مرة ينشأ بسبب كثرة الأطراف، ومرة ينشأ بسبب آخر. فإذا نشأ من كثرة الأطراف، هاي يعني شنو معنى؟ ساعدوني، شنو معنى أنه نشأ عجز المكلف عن المخالفة القطعية خارجا بسبب من كثرة الأطراف، شنو معنى؟ شبهة غير محصورة، شبهة غير محصورة، هذا معنى. ومرة عجز المكلف عن المخالفة القطعية خارجا، مو لسبب كثرة الأطراف، لم ينشأ من كثرة الأطراف، لا لا، لأنه وجود مادي، والوجود المادي لا يمكن أن يتحقق في مكانين في زمن في لحظة زمنية واحدة، هاي مو كثرة أطراف، أطراف قليلة. فإذا كان عجز المكلف عن المخالفة القطعية خارجيا عمليا في الخارج بسبب كثرة الأطراف، جاز جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف، جاز جريانها في كل الأطراف. أما إذا كان عجز المكلف عن المخالفة القطعية خارجا بسبب آخر مو كثرة الأطراف، لم يجز إجراء الأصل المؤمن في كل الأطراف. بناء على هذا البيان، هذا اللي ذكرته الآن، بناء عليه نقض السيد الخوي وارد لو مو وارد؟ مو وارد. تدرون ليش مو وارد؟ أنا أقول لك، لأن السيد الخوي جاب هذا التقريب الثاني وطبقه على الشبهة المحصورة وقال هذا نقضكم. ايش راح نقول بناء على هذا البيان؟ لا سيدنا ابدا، هذا البيان، هذا التقريب الثاني لا يتم، لا ياتي في الشبهة المحصورة. ليش؟ لان عجز المكلف عن المخالفة القطعية خارجا ما يقدر يوجد في المكانين معا في آن واحد، ليس بسبب كثرة الأطراف، ليس بسبب كثرة الأطراف. إذن نقض السيد الخوئي لا يأتي على هذا البيان، لا يأتي على هذا البيان. ما هو الدليل على صحة هذا البيان؟ هذا البيان صحيح لو لا؟ هو البيان الأول تبين مو صحيح، لأن المحذور الإثباتي كان يفضي إلى عدم صحة البيان الأول، لكن البيان الثاني صحيح والمحذور الإثباتي لا يبطله. لاحظ كيف، لاحظ كيف في الشبهة غير المحصورة، أنا أعلم في الشبهة غير المحصورة، أنا أدري بوجود سمكة ميتة في هذا الكم الهائل من الأسماك. خب الشارع يدري أنه حتى لو رخصني في كل الأطراف فإن كثرة هذه الأطراف لن تجعلني قادرا على المخالفة القطعية خارجا، كثرة الأطراف ما تخليني غير قادر على أكل كل هذا السمك لأنها أسماك كثيرة. المحذور الإثباتي لا يأتي في النظر. شلون؟ لأنه العقلاء في هذا المورد، هاي الأسماك 10,000 مدي مليون سمكة مدي 100,000 سمكة، العقلاء هل يقبلون تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الواصل لنا باليقين بالعلم، عن علم المردد من حيث المتعلق؟ مردد بين جيد كم طرف؟ 10,000 مدي 100,000 مدي مليون، العقلاء يقبلون أو لا؟ نعم يقبلون، يقبلون. تدرون ليش يقبلون العقلاء؟ شو يقولون؟ يقولون إذا ندري أكو سمكة ميتة في هذه 10,000 أو في هذه 100,000 وما قبلنا لزيد أن يأكل السمكة الأولى، معناها ما راح نقبل لخالد أن يأكل السمكة الثانية، ولا فلان أن يأكل السمكة الثالثة. زيد من قبلنا أن يأكل لا واحد لا مية لا ألف لا 10,000، أي واحدة من هذه الأسماك ما يأكلها، هذا معناه أن هذه الأسماك اللي هي ثروة مائية، ثروة حيوانية، هذه كلها كون نلقيها في البحر، كلها كون تنعدم. وليش نسوي إحنا؟ ليش على مود واحدة ميتة؟ لا، ما نرميها على مود واحد. فيقدمون الغرض الترخيصي أكل أكل لعلها ليست هي الميتة، أكل على الغرض الإلزامي الواصل، لكن الواصل إلينا في ضمن أطراف كثيرة. فإذا يقدمون الغرض مع كثرة الأطراف، يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الواصل، فتجري البراءة. هذا هاي القرينة الارتكازية اللي كنا نقول سبب في أن لا تجري البراءة، هاي بعد ما موجودة تجري البراءة. نقول إذن حديث الرفع يجري ولا يحول دونه عدم، أن العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيص على الإلزام الواصل، لا، لأن هذا إنما يأتي، هذا عدم التقديم يأتي وين؟ في شبهة المحصورة، أما في شبهة غير المحصورة كثرة الأطراف ما يجري، هذا عدم التقديم ما يأتي. فإذا وفقا للمحذور الإثبات اللي ذكرنا، وفقا للمحذور الإثبات اللي ذكرنا، البيان الثاني هو الصحيح، لأنه إذا كانت الشبهة محصورة، إذا كانت الشبهة محصورة، فالعقلاء لا يقدمون الترخيص على الإنسان، فلا تجري أصالة في البراءة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة، فالعقلاء يقدمون الترخيص على الإلزامي الواصل في ضمن أطراف كثيرة، يقدمون وعليه لا يأتي نقض. فإذا لاحظون، فإذا هذا البيان يخلينا نصحح البيان الثاني، هذا المحذور يخلينا نصحح البيان الثاني، وبالتالي النقض الذي ذكره سيدنا الخوي لا يأتي في المقام. فصار عندنا، إذا اتضح هذا، صار عندنا تقريبين يا إخوان، صار عندي تقريبين، تقريب أول وتقريب ثاني، اثنيناتهم صحيحات ونقدر نلتزم بهم. بعدين المصنف عنده التكملة حول التقريبين، إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق. خب، والتحقيق الآن إحنا نريد نجاوب عن كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. مو سيد الخوي، إحنا كنا فرحانين بالتقريب الثاني، وقلنا هذا التقريب الثاني اللي يقول العلم الإجمالي مو منجز لاختلال الركن الرابع، وبالتالي أنا أقدر أجري أصل مؤمن في الطرف، في أي طرف أختاره. كنا فرحانين، إجانا سيد الخوي وجاب لنا نقض على هذه الصياغة مالتنا، قال حتى صياغتكم ما تجري في المقام، لا يتم في التقريب بناء عليها. هو احنا نريد نجاوب، قال والتحقيق ان الصيغه الاصليه للركن الرابع، يعني الصيغه المشهوره الاولى، يمكن ان توضح باحد بيانين، والنقض الخوئي يرد على البيان الاول خاصه دون الثاني. البيان الاول ان عدم القدره، عدم قدره المكلف، عجز المكلف قل على المخالفة القطعية، يجعل جريان الأصول المؤمنها في جميع الأطراف ممكنا. هذا هو البيان الأول. تلاحظون لماذا عجز المكلف عن المخالفة القطعية يخلي جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أمر طبيعي؟ ليش نقدر نجريها؟ لأنه يعني جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، والحالة هذه حالة عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية خارجا، لأنه جريان الأصول المؤمنة لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، حتى إذا رخصني هذا ترخيص نظري، ما راح ينتهي إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية خارجا. لماذا؟ لأنها يعني المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. أنا غير قادر على ارتكاب كل الأطراف، إذن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يصير أكو ترخيص عملي فيها. خب، هذا هو البيان الأول، هذا هو البيان الأول، يعني أن عدم قدرة المكلف مطلقا، أن عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية عملا مطلقا يؤدي إلى جواز جريان الأصول في كل الأطراف. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، سواء كان العجز ناشئا من كثرة الأطراف أم كان ناشئا من سبب آخر، يعني سواء كان ذلك في مورد الشبهة غير المحصورة أو في مورد الشبهة المحصورة. خب هذا البيان إذن يجي في النقض، النقض اللي ذكره سيخوي إذن يأتي يتم، ولذلك يعتبر، لأن هذا البيان يجي بكل حالات العجز، ولذلك يعتبر النقض الخوئي واردا عليه على التقريب الأول، على التقريب عفوا الثاني، على التقريب الثاني وفق الصياغة الأولى بالبيان الأول، إلا أن البيان المذكور غير صحيح. هو رأينا البيان المذكور إذا كان صحيح نقض السيد خوئي تام، لكن البيان المذكور مو صحيح، لأن المحذور في جريان الأصولي في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا المحذور، هذا المحذور هو ما شرحناه سابقا وسميناه بالمحذور الإثباتي، هو أن تقديم المولى لأغراضه لملاكاته الترخيصية على أغراضه وملاكاته على أغراضه اللزومية الواصلة الواصلة بالعلم الإجمالي، الواصلة صفة للأغراض اللزومية الواصلة لنا بالعلم الإجمالي، هذا التقديم على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيحه سابقا. أصلا العقلاء ما عندهم بحياتهم تقديم للغرض الترخيصي على اللزوم الواصل بالعلم الإجمالي، ما عندهم، يعني ما عندهم، ما يقبلون. جبت لك مثال، أنا جبت لك مثال، جبت لك مثال وجود سم في أحد هذين الطعامين، يقدمون الغرض الترخيصي يأكلون واحد من عدهن لأنه احتمال مو هو، لا لا. فإذن هذا المحذور، هذا المحذور، لأن المحذور في جريان الأصول، أولا ما هو المحذور؟ هذا المحذور، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو هذا المحذور الإثباتي، أن تقديم المولى لأغراضه وملاكاته الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي، هذا التقديم على خلاف المرتكز العقلائي، فهي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ومن الواضح أن شمول دليل الأصل، الأصل المؤمن لكل الأطراف، هاي وين؟ هاي في الشبهة المحصورة، ترى مقصود المصنف في الشبهة المحصورة لكل الأطراف، يعني ذلك يعني أن هذا الشمول يدل على أن المولى قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي الواصل بالعلم الإجمالي، حتى وإن كانت قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية، حتى وإن كان الأمر كذلك، لكنه قدم. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل المؤمن لكل الأطراف يعني أن الشارع قدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي، هذا معنى، راح يصير هذا هو معنى حديث الرفض. ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، لا يغير من مفاد الدليل. إيش قد أكو موارد يكون المكلف فيها في شبهة محصورة عاجز عن اقتحام كلا الطرفين، مو دائما هذا، ولذلك قد يعجز وقد لا يعجز، والأعم الكبير أنه لا يعجز. فإذن في بعض الموارد قد يعجز المكلف عن المخالفة القطعية، فمجرد الاقتران صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، يا دليل، دليل الأصل المؤمن، إذا دليل الأصل كان يشمل جميع الأطراف لكان يدل لكان يدل على تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي القطعي. بلا فرق بين كون هذا العجز، بين كون هذا المورد قد حصل فيه عجز عن كلا الطرفين أو لم يحصل. فالنتيجة فالارتكاز العقلائي إذن، هذه مو نتيجة، هذه المقدمة الثالثة. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم قاض بعدم الشمول كذلك، يعني بالمنع عن هذا الإطلاق في دليل الأصل المؤمن. إذن هذا البيان الأول متام، لأنه يتنافى، لأن المحذور الإثباتي ما زال موجودا ويمنع عن التمسك بالأصل في كل الأطراف. البيان الثاني أن عدم القدرة، عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية عملا، عجزه عن ارتكاب كل الأطراف إذا كان نشأ من كثرة الأطراف، أدى ذلك إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا، في الأطراف جميعا. أما إذا كان ناشئا من شيء آخر غير كثرة الأطراف فإنه لا يؤدي إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. فإحنا نفصل البيان الثاني، العجز عن المخالفة القطعية ما نقول دائما يؤدي إلى جواز جريان الأصل في كل الأطراف، لا، فصل يا أخي فصل، قل إن كان هذا العجز ناشئ من كثرة الأطراف جاز الجريان في كل الأطراف، جريان الأصل المؤمن، وإن كان العجز ناشئا من سبب آخر لم تجري الأصول في كل الأطراف. تقول فصل. فإذا البيان الثاني للصياغة الأولى للركن الرابع، هذه إذا عجز المكلف، البيان الثاني هذا، إذا كان إجراء الأصل المؤمن في كل الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة العملية لم يجوز إجراء الأصل المؤمن في كل الأطراف. نعم، لو كان هذا الجريان غير مؤدي إلى الترخيص بسبب العمل في المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف، حينئذ جاز الجريان. هكذا بين الصيغة الثانية، أدى ذلك أن عدم القدرة على المخالفة القطعية خارجا إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى جواز، إلى إمكان جريان الأصول المؤمنة فيها في الأطراف جميعا، إذ في غرض يريد يقول المصنف هذا البيان الثاني. هذا البيان الثاني منين جبنا هذا الشرط أن العجز عن المخالفة القطعية إذا كان ناشئ من كثرة الأطراف يؤدي إلى جريان الأصل في كل الأطراف وإلا فلا؟ هذا القيد منين جبنا؟ راح يوضح دليله. إذ في غرض، يريد يقول المحذور الإثباتي لا يجري، إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني بوصول مردد بين أطراف كثيرة، بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، بالغة هذه الدرجة بحيث تخليني عاجز هذه الكثرة عن أن أقتحمها كلها، أقتحم الأطراف كلها. في غرض لزومي واصل بهذه الدرجة بهذا النحو لا يرى العقلاء محذورا، يعني في الشبهة غير المحصورة، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه على الغرض اللزومي الواصل بهذا النحو. ليش لا يرى؟ لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يا غرض اللزومي، أحسنتم، يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة حتى يترك السمك الميت يكون ما حد يأكل كل الأسماك 100,000، العقلاء يقولون لا لا ما بيهشي ما بيهشي. ومعه لا يبقى مانع عن شمول هذا المحذور الإثبات زال، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف، لأن المحذور الثبوتي إحنا من نلتزم به من الأصل، المحذور الإثباتي ارتفع الآن كما رأينا، فحينئذ لا مشكلة في إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف اللي تختاره في ذاك الطرف أيا كان. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. أكل بالعافية، أكل يا أخي هاي السمكة اللي اشتريتها أكلها، ولا يرد عليه النقض في الشبهة المحصورة بالشبهة المحصورة الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله. ليش؟ لأنه في مورد النقض الملاكات الترخيصية اللي تقابل الملاك الإلزامي قليلة، قليل لو واحد لو اثنين لو ثلاثة، فالمحذور الإثباتي لا يرتفع. يقول المصنف وهكذا الحمد لله التقريب الأول تام، التقريب الثاني تام لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، تقريبين بحمد الله تعالى، نتيجة واحدة، نتيجة واحدة، لكن أكو اختلاف، لو ماكو اختلاف الآن راح يقول، يقول لكن عندنا اختلاف بينهما، أكو ثمرة بينهما. الثمرة ما هي؟ شوف لاحظ التقريب الأول شنو اعتمد في عدم وجوب الاحتياط؟ شلون على أساس تأكل السمكة هنيئا مريئا؟ ببركة يا أصل، عفوا يا مؤمن، لطمئنا المؤمن، هناك أمارة حجة وهي لطمئنا. بينما في التقريب الثاني المؤمن ما هو؟ أصل عملي وعليه. إذا عندنا شبهة محصورة، عفوا إذا عندنا شبهة غير محصورة، تلاحظون كيف؟ وهاي الشبهة فد شبهة فد نوع شبهة ما تجري فيها الأصول المؤمنة، أصلا ما تجري فيها. التقريب الأول نقدر نعتمده، التقريب الثاني إذا ما نقدر نعتمده. مثال، فد واحد يدري، فد واحد يدري أنه أكو في النجف امرأة هي أخته من الرضاع، فبما أن المرأة نصف المجتمع، إذا نشقد أكو، إذا أكو مليون واحد، أكو إذا مليون إنسان في النجف، إذا 500,000 امرأة عندنا في النجف أنثى، إشقد منهن حل زواج؟ ما أعرف إشقد، قول 100,000 حل زواج. إذن هو يعلم إجمالا، لأن أمه قالت له، إذن هو يعلم إجمالا أن واحدة من نساء النجف محرمة عليه، هو يريد يتزوج. إذا يجب الاحتياط شو راح نقول له؟ لا تزوج النجف، زين زين. خب حينئذ الأصل المؤمن البراءة يجري في المقام لو ما يجري؟ ما يجري. تدري ليش ما يجري؟ تدري ليش ما يجري أصل البراءة؟ لأن قالوا الأصل الجاري هنا هو الاحتياط، للنصوص الدالة على وجوب الاحتياط في موارد الأعراض والفروج. زين، خب حينئذ لا يجري. إذا ما تقبلها نقدر نجري البراءة، إذا هذا قبلنا فلنفرض إحنا نقبلها الآن، حينئذ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هاي الشبهة محصورة لو غير محصورة؟
غير محصورة.
غير محصورة. زين.
أي.
آه. بناء على التقريب الأول نقول له روح تزوج بالعافية، أي وحدة تختارها، خل أمك تروح تخطبها إلك، أمك ميتة العفو، أختك تروح تخطبها إلك، أي وحدة. ليش؟ لأنك ستطمئن بأنها ليست هي أختك بالرضاعة. التقريب الأول يجري. أما التقريب الثاني، التقريب الثاني كان يعتمد الأصل المؤمن مو الإطمئنان، أصل العمل المؤمن، هو التقريب الثاني ما يجري لأن الأصل العملي في المقام هو الاحتياط فلا يجري. لاحظون هذا ثمرة لو مو ثمرة؟ هاي ثمرة. غير أنهما هذان التقريبان غير أن هذين التقريبين يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، مثل هذا موردنا المثال اللي ذكرته لكم، لأن التأمين فيه في التقريب الأول مستند إلى اطمئنان لا إلى الأصل المؤمن، بخلاف التقريب الثاني. فالتقريب الأول يجري، التقريب الثاني لا يجري، لأن التقريب الثاني أصل مؤمن فلا يجري. ها أحسنتم. هنا بهذا المثال اللي ذكرته لكم نقدر نسند إلى الاطمئنان ونقول له روح تزوج، بينما بناء على التقريب الثاني ما نقدر نقول له روح تزوج. والحمد لله رب العالمين.